ابراهيم الحمد لله على السلامة. كيف حبيبي؟ كيف صار؟ ان شاء الله بخير. الله يسلمك.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. شهر رجب شهر أئمة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، ومن المولودين في شهر رجب ما ورد فيهما الدعاء المنسوب إلى الحسين بن روح سفير الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو ما ندعو به في هذا الشهر الكريم. اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب، وأتقرب بهما إليك خير القرب. محمد بن علي الثاني هو الإمام الجواد مقابل محمد بن علي الأول وهو الإمام الباقر. الإمام الجواد ولد في العاشر من شهر رجب، وابنه علي بن محمد المنتجب هو الإمام علي الهادي سلام الله تعالى عليه، الذي كانت قبل أيام ذكرى ولادته المباركة. الإمام الجواد امتاز أنه استلم الإمامة صغيرا في السن، وكان الإمام وهو صغير قد ظهرت ملاكاته، وعرف الناس أن كمالاته لدنية، أن علمه لدني، مما ورد في ذلك أن قاضي القضاة يحيى بن أكثم في قضية مدبرة أراد منها السلطان أن يسقط الإمام الجواد أمام أعين الناس، لأنه كان صغيرا في السن أقل من 10 سنوات، بل ورد في بعض الروايات كان عمره 7 سنين وأشهر. قال له: ما تقول جعلت فداك في محرم قتل صيدا؟ واحد كان بالإحرام قتل صيدا، ما هو حكمه؟ فقال له الإمام الجواد الصغير، قال له: قتله في حل أو في حرم. هذه التفريعات، أنه كل فرع له حكم يختلف عن الفرع الثاني. قتله في حل أو حرم، عالما كان المحرم أو جاهلا، عمدا كان أو خطأ، حرا كان أو عبدا، صغيرا كان أم كبيرا، مبتديا أم معيدا، من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها، من صغار الصيد أم من كبارها، مصرا على ما فعل أو نادما، أبي الليل كان قتل صيده أم نهارا، محرما كان بالعمرة إذ قتله أو بالحج كان محرما. فتحير يحيى بن أكثم وبان في وجهه العجز والانقطاع. المجلس كان مليئا، وكان المأمون الحاكم في ذلك المجلس، فأراد المأمون أن يتدارك ما أراد أن يفعله، فقال المأمون: ويحكم، إن أهل هذا البيت خصوا من بين الخلق بما ترون من الفضل، وإن صغر السن فيهم لا يمنعهم من الكمال، أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله افتتح دعوته بدعاء أمير المؤمنين وهو ابن 10 سنين، وقبل منه الإسلام وحكم له به، ولم يدعو أحدا في سنه غيره، وبايع الحسن والحسين وهما ابناه دون 6 سنين، ولم يبايع صبيا غيرهما، أفلا تعلمون الآن ما اختص الله به هؤلاء القوم، فإنهم ذرية بعضها من بعض، يجري لآخرهم ما يجري لأولهم. اللهم صل على محمد. والإمام الهادي امتاز في حياته بأنه عاش في ظرف كان صعبا جدا على المجتمع الإسلامي. الحكام الذين حكموا في عصره كانوا أشد إجراما، ومنهم المتوكل الذي قام بحرث قبر الإمام الحسين عليه السلام، وأرسل الماء وحار الماء حول القبر، وكان ينكل بمن ينتسب إلى أهل البيت، كان يعلن النصب والعداء لأهل البيت بشكل علني وظاهر. أمام هذا المشهد من الطبيعي أن هذه القسوة أن تنتج نشوزا في المجتمع، هذه القسوة يمكن أن تنتج تكفيرا، لأنه عادة لما ينظلم الإنسان يمكن أن تكون ردة فعله قاسية بحسب ذلك الظلم، إذا بتقرأوا حياة سيد قطب حينما ألف كتاب المعالم، هذا الكتاب ألفه ويفيد تكفير الأمة، تكفير الحاكم وتكفير المجتمع، لأنه سكت ودعم الحاكم، فيصبح الحاكم كافرا ويصبح المجتمع كافرا مثل كفر الحاكم. هذا نتيجة الضغط الذي كان وهو في السجن، أعد نفسه مظلوما، ضغط على مستوى النفسي، كفر المجتمع. الظرف الذي يكون فيه قسوة يحتمل أن ينتج ذلك الظرف تكفيرا، إضافة إلى إنتاج الغلو وإنتاج النشوز وإنتاج الكثير من الأمور التي هي قد تكون من آثار مظلومية الناس ومظلومية المجتمع. أمام هذا نجد أن الإمام الهادي أولا ناهض التكفير. تصوروا هلأ أنه في جو الإمام الهادي لعله كان يحذر من نشوء حركات تكفير، وهي الحركات تكفير حركات كالنار في الهشيم بالنسبة إلى المجتمع. هذا ما نفهمه من خلال حديث أورده أبو دعامة أحد أصحاب الإمام علي الهادي عليه السلام، زاره وهو على فراش الاحتضار. الإمام قال لأبي دعامة كما يقول لنا أبو دعامة: فلما هممت بالانصراف قال لي: يا أبا دعامة، قد وجب حقك علي، أفلا أحدثك بحديث تسر به؟ فقلت: ما أحوجني إلى ذلك يا ابن رسول الله؟ قال: حدثني الإمام الهادي يتحدث بحديث هو أيضا يندرج في حديث سلسلة الذهب، حديث معصوم عن معصوم عن معصوم. قال: حدثني أبي محمد بن علي عن أبيه علي بن عن أبيه موسى عن أبيه علي بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي: اكتب الإيمان. هذا هو الحديث، حديث السلسلة: الإيمان ما وقرته القلوب وصدقته الأعمال، والإسلام ما جرى به اللسان وحلت به المناكحة، أي الزواج. الإيمان غير الإسلام. الإيمان بده وقر في القلب، بده تصديق بالعمل، ولكن الإسلام يكفي فيه النطق بالشهادتين، يكفي فيه شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بهذا يحل الزواج، بهذا تطبق الأحكام الشرعية. وأراد الإمام من خلال هذا التأكيد ومن خلال هذه السلسلة التي قال أبو دعامة فيها: يا ابن رسول الله، ما أدري والله أيهما أحسن، الحديث أم الإسناد؟ فقال عليه السلام: إنها لصحيفة بخط علي بن أبي طالب وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، نتوارثها صاغرا عن كابر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إنه حديث مبدئي يناهض التكفير ويصر، كما حدثنا الإمام الباقر عليه السلام، بأن الإسلام يتكون من هذه المظلة الكبيرة التي ينطق بالشهادتين، وعليه جماعة الناس من الفرق كلها. الفرق هي من الإسلام وتنتسب للإسلام ويعترف بانتسابها للإسلام، لأن الإسلام هو المظلة لكل الأمة بفرقه. هكذا الإمام الهادي ناهض التكفير، ولكن الإمام الهادي حينما ناهض التكفير لم يناهض على أساس التنازل عن المبادئ، وإنما جمع بين مناهضته للتكفير وأن الإسلام هو المظلة التي عليها جماعة الناس، فيها المذاهب، فيها الاتجاهات، ولكن كان في الوقت نفسه يتحدث عن الحق، وأن الحق واحد، وأن هذا الحق هو الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى في مدارج الكمال. وهذا ما نقرأه من خلال أكثر من زيارة وردت على الإمام الهادي. زيارة الجامعة المعروفة واردة على الإمام الهادي. من يقرأ الزيارة الجامعة ويقرأ فيها مقامات أهل البيت عليهم السلام، يقرأ الأصالة التي أتحدث عنها والتي لم يتنازل الإمام الهادي حتى في البيان عن أي مبدأ من تلك المبادئ. هذه الزيارة التي قال عنها العلامة المجلسي إنما هي أرقى الزيارات الجامعة متنا وسندا، وهي أفصحها وأبلغها. وقال ولده العلامة المجلسي صاحب بحار الأنوار إن هذه الزيارة أحسن الزيارات وأكملها، وإني لم أزر الأئمة عليهم السلام ما دمت في الأعتاب المقدسة إلا بها. هذا من وصايا أن واحد لما يزور العتبات المقدسة أن يزور بالزيارة الجامعة. وأيضا زيارة أمير المؤمنين عليه السلام إحدى الزيارات المعروفة وردت على الإمام الهادي، يقول فيها الإمام الهادي: السلام عليك يا ولي الله، أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه، وأشهد أنك لقيت الله وأنت شهيد، عذب الله قاتلك بأنواع العذاب، جئتك عارفا بحقك مستبصرا بشأنك، فاشفع لي إلى ربك، فإن لك عند الله مقاما محمودا معلوما وجاها وشفاعة. وقد قال تعالى: لا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذه الزيارة الإمام الهادي يبين فيها الحق بشكل واضح، في ذراع واجه التكفير، وفي ذراع أكد المبادئ. لأنه في ناس بيخلطوا بين السياسة وبين المبادئ، في بعض الناس كي يظهروا منفتحين يتحدثون بأمور قد تكون بالسياسة صحيحة، ولكن من الخطر أن تتحول السياسة إلى مبادئ وأن تلقن وتدرس وتفهم على أساس أنها مبادئ. في أمور تكون من المبادئ قد تأتي السياسة، وأقصد من السياسة ليس السياسة المتعارفة، السياسة التي تكون من خلال ما يستدعي المقام، سياسة المقام. قد تكون سياسة المقام هي أن لا يتحدث الإنسان عن بعض الأمور، قد تكون سياسة المقام هي أن يبدي الإنسان أمورا من دون أن يبدي أمورا، أن لا يتحدث عن كامل الحقيقة، ولكن هذا يبقى في دائرة السياسة. من الخطر أن نحول السياسة إلى مبدأ وأن يفهم الآخرون بأن هذا من المبادئ، بيطلع جيل جديد، بيطلع فكر جديد، بيطلع أفكار جديدة. من هون الإمام الهادي عليه السلام كان رغم أنه كان يواجه التكفير كان يؤكد على المبادئ، وكان أيضا يدفع الحركات الناشزة، بعض حركات المبالغة وقد تعد من حركات الغلو كان الإمام يدفعها بشكل قاس. ورد في سيرة الإمام الهادي عليه السلام أن بعضهم ذكر أمامه أنه يوجد قوم يدعون أن قول الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تعني رجلا يأمر وينهى، إن الصلاة رجل يأمر وينهى. هلأ كيف جايب الواحد؟ جايب من عقلاته، مش جايبها على أساس الاعتماد على النص. الإمام هنا لم يساير، قال هذا ليس من ديننا فاعتزلوهم، هذا ليس من ديننا. نحن نفهم القرآن على أساس ظاهره وما يفهم الناس، وإنما الذي يحق له أن يؤول القرآن هم الراسخون في العلم، هم الجماعة المتصلون بالله سبحانه وتعالى المستمدون منه ذلك التأويل. لذلك الإمام كان يؤكد هذا الأمر. وضمن مواجهة المجتمع المكبوت المظلوم المقسو عليه كان الإمام يؤكد على النظرة الجمالية، النظرة الإيجابية. لأنه هلأ مجتمع صوروا أنه عايشين ناس بكبت بمظلومية بسواد، الحاكم ظالم، صوروا مثلا أنه الحاكم المتوكل بيرسل وراء الإمام الهادي عليه السلام، صوروا مشهد صعب واحد أن يتحدث عنه، أراد أن يذله في المجلس فيحمل كأس خمر ويعرضه على الإمام. يعني صوروا ما لمشهد وين وصلت الوحشية والقذارة من المتوكل. وهذا المشهد هو الذي قال فيه الإمام: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم فأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الأسرة والتيجان والحلل، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل، فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل. اللهم صل على محمد. صوروا مشهد كان يمثل قمة أنواع الظلم والقسوة والإهانة. الإمام رغم هذا كان يؤكد على الناحية الجمالية. أختم خطبتي بحديث وارد يتحدث فيه الإمام عن الجمال. نحن هلأ في شهر رجب، شهر رجب شهر الجمال، شهر الرحمة التي مفروض أن توجه ضد أولئك القسوة الذين أتوا من سنخ هذا التاريخ الذي أتحدث عنه، كما حصل اليوم في هذه المجزرة البشعة التي حصلت لأولئك الذين أرادوا أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى. كان الإمام في تلك المأساة التي ما زلنا نعيش إلى اليوم ما يشبهها، كان الإمام يصر على النظرة الجمالية، لا سيما تلك النظرة التي ترتبط بمحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. في واحد اسمه أبو هاشم قال: دخلت على أبي الحسن صاحب العسكري الإمام الهادي، فجاء صبي من صبيانه فناوله وردة، أعطاه وردة. هو بيذكر لنا المشهد، فقبلها الإمام الهادي ووضعها على عينيه، ثم ناولنيها وقال: يا أبا هاشم، من تناول وردة أو ريحانة فقبلها ووضعها على عينيه ثم صلى على محمد وآل محمد الأئمة كتب الله له من الحسنات مثل رمل عالج ومحى عنه من السيئات مثل ذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد. بهذا الجمال أراد الإمام أن يواجه الظلم، بهذه الرحمة أراد الإمام أن يواجه تلك القسوة. ونحن في شهر رجب لابد أن نغلب هذا الجانب الجمالي في علاقتنا مع بعضنا البعض، وفي النظر إلى هذا المجتمع، لنكون إيجابيين في هذه النظرة، لأننا في رجب، رجب الدعاء: يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة، أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.
إن الله